بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية. وكنت قد تحدثت في الحلقة السابقة عن بديع الزمان سعيد النورسي الكردي رحمة الله تعالى عليه، وتوصلت إلى بدايات علاقته بالانقلابيين جدد مصطفى كمال وجماعته، وقلت أن في عهد السلطان عبد الحميد حاول الرجل أن يعمل شيئا لكنه لم يوفق، وانتهت عزل السلطان عبد الحميد وجاء زمن التنظيمات أو زمن الحريات كما يقولون، وأقيم مبعوثان، مجلس مبعوثان العثماني. والرجل أيضا في تلك المدة ما كان له نشاط واضح قوي مثل نشاطه في قبل عز السلطان عبد الحميد. جاء جمعية الاتحاد والترقي وجاء مصطفى كمال بعد ذلك. وذكرت لكم أن في الحرب العالمية الأولى كيف الرجل جاهد مع الروس واشتغل في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهرب من الأسر وجاء إلى إسطنبول، قصة طويلة. المهم، لكن نشاطه الحقيقي القوي بدأ مع وجود مصطفى كمال والتحديات التي فرضها على الدولة بعد ذلك، وهذه المرحلة يسمي نفسه فيها بعد ذلك سعيد الجديد، أي أنه استطاع أن غير كثيرا من أفكاره، غير من طريقته في الدعوة في العمل إلى آخره كما سيتبين إن شاء الله تعالى. أول احتكاكاته بمصطفى كمال أنه كان كلف بأن يقرأ في مجلس الأمة في أنقرة بيان، فألقى البيان رحمه الله تعالى بقوة وتحدث مع مصطفى كمال. قال له: كنا نقيم عليكم آمالا، والآن أنتم لا تقيمون الصلاة في البرلمان، الصلاة مهمة. قال له مصطفى كمال: نحن الآن في قضايا مهمة وتحدثنا عن قشور مثل الصلاة وغيرها. فاحتد بديع الزمان وكان فيه قوة وكان فيه عظمة في الكلام، قال يعني أشار بإصبعه في وجه مصطفى كمال، قال له: باشا باشا، بقوة هكذا، إن الصلاة هي أعظم أعمال الإسلام، وتارك الصلاة خائن، والخائن لا يصح أن يكون واليا على الأمة. انظروا لقوة الرجل في مواجهة مصطفى كمال، إن تارك الصلاة خائن، والخائن لا يصلح أن يكون وكيلا على الأمة. فطبعا مصطفى كمال حاول أن يهدئه، أن يقلل من ثورته، وطوى الموضوع وابتسم ابتسامة صفراء في وجهه، لكنه بعد ذلك أبعده تماما كما هو معلوم مما سيأتي إن شاء الله تعالى. سعيد الكردي، هناك رجل اسمه سعيد الكردي غير سعيد النورسي. سعيد الكردي قام بثورة مسلحة، وسأتي إن شاء الله تعالى على سيرته. ما استطاع أن يصبر على أعمال وظلم مصطفى كمال، فقام بثورة مسلحة ضده. سعيد الكردي جاء لسعيد النورسي وطلب منه أن يعاونه، وكلاهما كردي، طلب أن يعاونه في ثورته تلك. بديع الزمان رفض، لذلك أن منهج بديع الزمان الذي ارتضاه لنفسه هو المنهج السلمي، هو المنهج العلمي، بينما سعيد الكردي هو المنهج الثوري القوي، حمل السلاح، المواجهة العنيفة لمصطفى كمال. وسيأتي إن شاء الله تفصيلات عن سيرة سعيد الكردي بإذن الله تعالى في وقتها. سعيد النورسي استمر في المنهج السلمي، لكن هل أعجب هذا مصطفى كمال وزمرته؟ لا. هنا ابتدأ مصطفى كمال طبعا يغير من نظام الدولة العثمانية، ألغى السلطنة العثمانية في 1922، سنة 1922، ألغى الخلافة سنة 1924، وحرم الأذان بالعربية، وحرم على النساء لبس الحجاب، وحرم على الرجال لبس الطربوش، وكان رمزا يعني رمز فقط، لو أمرهم لبس القبعات، ومن لم يصنع ذلك يعلق على عواد المشانق، فشنق الآلاف بسبب الطربوش هذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وحارب العلماء، وسخر من الإسلام، وسخن بتشريعات الإسلام، حول اللغة العربية، اللغة التركية كانت تكتب بأحرف عربية، حولها لتكتب بأحرف لاتينية. فبين لحظة وأخرى قطع الجيل كله عن تراثه المجيد. تصور أن تصور يا الأخوة والأخوات أن الجيل الجديد الذي ينشأ يكتب باللاتينية لغته، طيب، والذي ألفه آباؤه وأجداده طيلة قرون طويلة، ما كيف سيقرؤون؟ ما سيقرؤون، لن يقرؤوا طبعا. وهذا أدى بالأتراك إلى انقطاع صلتهم تماما بتراث أجدادهم السابق، وجريمة ثقافية بكل معاني كلمة الجريمة فعلها للأسف الشديد، وأباح الخمر في بلاده ومنع الأذان بالعربية وفعل الأفاعيل السوداء. هنا طبعا العلماء، بعض العلماء ضج وقاوم وثار، فكان عاقبته الإعدام، أعدم آلاف من العلماء وطلبة العلم والمثقفين المفكرين. نفس كما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بهدوء عن طريق منهج علمي ثقافي. النقطة مهمة أرجو أن نفهمها هذه. هو مع ذلك ما ترك، ابتدأ البلاء يتوالى عليه الإخوة والأخوات، فسجن مرارا، سجن في وان. وان هذه مناطق الأكراد، منطقة منعزلة وبعيدة جدا عن مركز الدولة، سجن في وان، سجن سجنا طويلا مثل إقامة جبرية 20 سنة. تصور 20 سنة إقامة جبرية في مكان منعزل ليس معه أحد إلا قليل جدا من الناس. سجن عدة مرات في سجون مختلفة في منطقته الكردية. سمموه، هذا ثابت، سمم مرارا رحمة الله تعالى عليه، حتى مرة كاد يموت من شدة السم، لكن الله تعالى حماه ونجاه. وكان يواجه القضاء مواجهة رائعة تدل على عزة وعلى ثبات، وكانوا يتحدثون معه ويتكلمون معه في محاضر مثبتة كثيرة، وكان يقول لهم أنا ما أصنع شيئا، أنا أكتب وأقرأ وأتعبد وأسبح، فلماذا تفعلون بي هذا؟ لكن مع ذلك كانوا يدركون خطره الكامن كما سيأتي أيضا تفصيله إن شاء الله تعالى، وصنيعه الذي صنعه. وهذه العزة والقوة والثبات ترافق بديع زمان في كل مراحل حياته. ذكرت لكم كيف موقفه أمام ابن أخت القيصر القائد العام للجيوش آنذاك، وكان موقف أيضا مع مصطفى رئيس عشيرة كردي، كان موقف قوي، يعني قوي جدا، كان رجلا ظالما فدخل عليه وأمره بالعدل. قال له كيف تأمرني وكذا أن رئيس عشيرة رئيس قبيلة، أنا ممكن أقتلك. قال أنا الذي أقتلك. فغضب جدا، قال كيف تقتلني، وكان صار يهدده بديع الزمان، حتى رضخ الرجل ودخل عليه عدة مرات وهدده، وفي آخر الأمر توفي هذا الرجل الذي هدد بديع الزمان. لكن موقفه مع مصطفى هذا رئيس العشيرة وتهديده إياه يدل على عزة عند هذا الرجل. وهكذا العالم ينبغي يكون عنده عزة، ينبغي يكون عنده قوة في الخطاب في النقاش. وكان ينهاه عن الظلم، يقول الظلم هذا سيودي بك، سيقتلك، سيفعل بك الأفاعيل، إن لم تكف سأقتلك بمسدسي هذا. يقول له، هو رئيس عشيرة كبير وظالم ومخيف، مع ذلك بديع الزمان يقول إن لم تكف عن ظلمك سأقتلك بمسدسي هذا. انظر لعزة العلماء، حتى أن مصطفى هذا من قهره منه وغيظه قال سأخذك إلى علماء، مجموعة علماء أكراد يناظرونك، فانتصروا عليك قتلتك، وانتصرت عليهم تركتك. ففعلا أخذه، وقصة عجيبة فعلا، وناظر العلماء في قصة طويلة وفاز عليهم جميعا، وبذلك انتصر في رهانه مع مصطفى هذا رئيس العشيرة. وفي الآخر مات هذا مصطفى وتخلص الناس من ظلمه ولله الحمد والمنة. يعني عنده مواقف مثل هذه كبيرة وقوية في الحقيقة. المهم سجن مرارا، عذب مرارا، في الأخير في مكان هذا العزلة الإقامة الجبرية في وان ابتدأ يتأمل، فكتب رسائله، هذه الرسائل تسمى رسائل النور. رسائل النور اليوم طبعا لها مكان عظيمة في تركيا، توزع بالملايين، مطبوعة في مجلدات، وزعت في العالم العربي وترجمت إلى العربية عن طريق الأستاذ إحسان الصالحي وغيره أيضا، ترجمت إلى لغات كثيرة في العالم. رسائل النور صار لها انتشار كبير في العالم، فما هي قصة هذه الرسائل؟ قصتها في الحقيقة قصة عجيبة ولطيفة ولطيفة جدا. قصتها كالتالي: كان الرجل في انعزاله في انفراداته يكتب تأملاته في كتاب الله تعالى، كان حافظا ويتأمل في كتاب الله تعالى تأملات طويلة، ويتأمل في الطبيعة التي خلقها الله تعالى، يتأمل في الوجود، وعنده محصول علمي كما قلت لكم، محصول علمي رائع جدا ذكرته في الحلقة السابقة، محصول قوي وقوي جدا في الحقيقة. هذا المحصول مكنه مع تأملاته في كتاب الله، مع تأملاته في الوجود والطبيعة، من كتابة رسائل جليلة فيها مسحة صوفية وفيها مسحة فلسفية، أيضا مسحتان، مسحة صوفية ومسحة فلسفية، وأيضا فيها بعض الجوانب العلمية المحضة أيضا مع هذا. فألفت هذه الثلاثة رسائل قوية تخاطب العقل في الأغلب وتخاطب الروح، وأيضا فيها علم وعلم جيد. هذه الرسائل كانت تكتب بخط اليد، لأن أصلا إن وجدت مع أي إنسان آنذاك كان عاقبته خسرا، وكان ممكن يدخل في سجن وتعذيب، ربما يقتل. فكان تكتب بخط اليد. والرسائل هذه قصة جليلة سأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. المخرج الآن أشار بانتهاء الوقت، فلله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.